بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي مفطرات الصيام، ونتكلم اليوم عمن يجوز له أن يفطر في شهر رمضان وماذا عليه. فأهل الأعذار أنواع، فمنهم المريض والمسافر والمرأة الحائض والنفساء، فهؤلاء يفطرون في رمضان ويقضون ما أفطروه. وبالنسبة للمرأة الحائض يجب عليها أن تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أما المسافر والمريض فالفطر رخصة له ويجوز له أن يصوم، والله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمسافر له ثلاثة أحوال: السفر إذا كان يضر بالمسافر، يعني إذا تعب المسافر في سفره تعبا شديدا حتى تضرر، فهذا يجب عليه أن يفطر ويحرم عليه أن يصوم. القاعدة الشرعية: لا ضرر ولا ضرار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة رأى الصحابة وهم في السفر، رآهم قد اجتمعوا على رجل قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. يعني هذا الصحابي من التعب أغمي عليه وهو مسافر وأبى أن يفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. يعني ليس من البر الصيام في السفر إذا أدى إلى الضرر بالإنسان. ولهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وكان فتح مكة في شهر رمضان، فأمر الصحابة أن يفطروا حتى يتقووا على لقاء العدو، فأبى بعضهم أن يفطر، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. فإذا الحالة الأولى: إذا كان السفر سيضر بالصائم فيجب عليه أن يفطر. الحالة الثانية: إذا كان في السفر تعب شديد على الصائم لكنه لا يتضرر، يعني ما يغمى عليه ولا يتضرر ضررا كبيرا، لكن المشقة الشديدة التي ربما تصيب المسافر في سفره، فهذا المستحب له أن يفطر. يستحب له أن يفطر لأن هذه رخصة من الله تعالى، وكما جاء في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهذه رخصة للمسافر. الحالة الثالثة: إذا كان السفر لا يشق على الصائم، يعني مثلا الآن الصائم سافر في نهار رمضان إلى العمرة مثلا، قال: أنا أسافر ساعتين في الطائرة وما يشق علي، ثم أذهب إلى الفندق واستريح وأريد أن أصوم أكمل صيامي مثلا، وما أشعر بتعب وما أشعر بمشقة، فهل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ فعند جمهور العلماء الأفضل أن يصوم، الأفضل أن يصوم. لماذا؟ لأن العلة والسبب من الفطر غير موجود في هذه الحالة. السبب الذي لأجله رخص الله تعالى للمسافر أن يفطر في سفر هو التعب. هو مسافر، نعم يجوز له أن يفطر، لكن الأفضل أن يصوم لأنه لا يجد التعب في سفره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً كان يصوم في السفر مع شدة السفر، لأنه كان يتحمل ولا يتعب، كما ثبت في حديث أبي الدرداء في الصحيحين قال: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى كان أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فتلاحظ أن عبد الله بن رواحة والنبي صلى الله عليه وسلم صاما، فلماذا؟ لأنهما ما شعرا بتلك المشقة الشديدة. وهذا أفضل للصائم أن يصوم نهار رمضان تحصيلا لبركة الشهر بدل أن يقضيه بعد ذلك. فإذا هذه حالات المسافر. أما المريض فأيضا له ثلاثة أحوال. إذا كان المرض يضر بالمريض، يعني قال له الطبيب: أنت إذا صمت سيتضاعف عليك المرض، إذا صمت ستتعب تعبا شديدا ربما أضر بك، فمثل هذا يجب عليه أن يفطر. يعني إذا كان المرض يضره ضررا محققا مؤكدا فهذا يجب عليه أن يفطر، لا ضرر ولا ضرار. ثم الحالة الثانية، إذا كان المرض يشق على المريض، إذا كان المرض يشق على المريض ولكن ربما تحمل ويعني لا يؤدي به المرض إلى الضرر، يعني ما يزيد الصيام في مرضه لكن يعني يشعر بشيء من المشقة الشديدة، فهذا الأفضل له أن يفطر أخذا بالرخصة. يعني إذا كان المرض شاقا عليه مثل حمى شديدة أصابت الصائم وهو ما يستطيع أن يتحمل، يتحمل إذا صام سيشعر بمشقة، بخلاف ما لو شرب الماء وتناول الدواء مثلا فربما يخفف هذا عنه. فهنا نقول أفضل أن يفطر أخذا برخصة الله جل وعلا. الحالة الثالثة، إذا كان المرض يسيرا جدا لا يشعر فيه بمشقة، المرض اليسير يعني عنده صداع خفيف، عنده زكام، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يفطر. نعم المرض موجود لكن يعني العلة التي لأجلها يعني خفف الله تعالى عن المريض غير موجودة هنا، هو ما يشعر بمشقة، يعني ألم الضرس اليسير، فلان إصبعه أصابه جرح مثلا، هذا أبدا ما يسوغ له أن يفطر وإن كان مريضا. فمثل هذا المرض الخفيف لا يجوز صائم معه أن يفطر. ثم أيضا من أهل الأعذار الشيخ الكبير والمرأة العجوز، فالذي لا يستطيع أن يصوم في شهر رمضان، ومثلهما الذي أصابه مرض مزمن لا يرجى برؤه وما يستطيع معه أن يصوم، مثلا إنسان يعاني من السكر الشديد في درجاته العالية رحمك الله، فمهما أخذ يعني الإبر فلا يستطيع أن يصوم، لابد أن يأكل، فمثل هذا أو غيره فيفطر في نهار رمضان، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وثبت هذا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في تفسير الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يعني ثبتت هذه الآية للشيخ والشيخة يفطران مكان كل يوم مسكينا. وتأمل هذا من رحمة الله تعالى، أول ما شرع الله الصيام كان على التخير بين الصيام وبين الإطعام حتى المستطيع: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان الصائم مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم، ثم نسخ الله هذا الحكم وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأصبح الصيام فرضا على كل مسلم مستطيع، لكن بقي الحكم الأول وهو الإطعام لغير المستطيع، للشيخ الكبير والمرأة العجوز، ويقاس عليهما الذي مرضه مرض مزمن وشديد لا يستطيع أن يصوم، فهذا عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكينا عند جمهور أهل العلم. والإطعام يكون بأن يطعم المسكين طعاما مطبوخا، مثلا إذا أراد مثلا رز ولحم، رز ودجاج، المهم يعني وجبة لكل مسكين، مقدار وجبة لكل مسكين. كان أنس رضي الله عنه لما تقدم به العمر كبر في السن حتى ما كان يستطيع أن يصوم، فكان يصنع جفن من ثريد ويدعو 30 مسكينا يأكلون، فأطعم 30 مسكين في يوم واحد عن الشهر كله. أو يكون الإطعام بطعام غير مطبوخ يجوز، وجاء عن ابن عباس أنه يطعم 1/2 صاع لكل مسكين من حنطة، يعني من غالب قوت أهل البلد، من رز أو قمح أو شعير تمر. وجاء عن ابن عمر أنه يطعم بمقدار مد من حنطة لكل مسكين، وكله جائز، المهم أنه يطعم المسكين ما يقارب وجبة، مد أو 1/2 صاع، يعني الصاع كيلوين وشيء يسير تقريبا. فلو أطعم المسكين يعني كيلو ونصف مثلا من الرز مثلا، فهذا طيب. فإذا هذا بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرض مزمن لا يستطيع معه أن يصوم. بقي من أهل الأعذار أيضا المرأة الحامل والمرضع، والحامل المرضع لهما 3 أحوال: إذا خافت على نفسها فقط، يعني امرأة حامل تقول الأطباء قالوا الولد بخير الحمد لله، لكن الصيام يضرني أنا، يضر المرأة ما يضر الولد، فهذه كالمريض تماما، خافت على نفسها فأفطرت، فهذه باتفاق العلماء أنها تقضي، تفطر وتقضي ولا شيء عليها، لأنها بمنزلة المريض تماما. الحالة الثانية إذا خافت على نفسها وولدها، يعني الخوف مشترك، فهذه أيضا عند عامة العلماء أنها تقضي، لأن الأصل هو الخوف على النفس والولد تبع لذلك. الحالة الثالثة وهي التي وقع فيها خلاف بين العلماء، وهي أنها إذا خافت على ولدها فقط، يعني امرأة حامل قالوا لها أنت بخير لكن إذا صمت هذا يضر الولد، أو مثلا امرأة مرضع يعني كانت ترضع في رمضان فقالت أنا إذا صمت سينقص اللبن وربما ينقطع عن الولد فهذا يضر الولد. فهنا إذا خافت على ولدها يجوز لها أن تفطر، لكن ما الذي يجب عليها؟ الأقرب من أقوال أهل العلم أنه يجب عليها أن تقضي هذه الأيام وتفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، فيجب عليها أمران: القضاء مع الإطعام، يجب عليها أن تقضي. لماذا يجب عليها أن تقضي؟ لأنها تشبه المريض الذي يزول مرضه، يعني هي أفطرت لسبب، خوف على ولدها في بطنها أو خوف على الولد الرضيع، وهذا العذر يذهب. فإذا رجعت في حالها يعني بإمكانها أن تقضي الأيام، وهذا أصل في الصيام. الكل من كان عذره منقطعا يجب عليه القضاء، وهذه عذرها ينقطع، فيجب عليها أن تقضي. وهذا مذهب عامة أهل العلم بالنسبة للقضاء، هذا اتفق عليه الأمة الأربعة أنه يجب عليها أن تقضي. خالف في هذا إسحاق بن راهوية، خيرها بين القضاء والإطعام، لكن الذي عليه الأمة الأربعة وأكثر التابعين، بل قال الإمام مالك رحمه الله في موطئه، قال: سمعت أهل العلم يعني يقولون بأن عليها القضاء لأنها بمنزلة المريض. فينقل الإمام مالك عن أهل العلم بالمدينة أنهم يأمرونه بالقضاء. وأما الإطعام فدليله فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن الحامل أو المرضع إذا خافتا على ولدهما فعليهما الإطعام مكان كل يوم مسكينا. ما ذكر القضاء في أثر ابن عمر وابن عباس لأن القضاء معلوم، لكن ذكروا الأمر الزائد على القضاء وهو الإطعام، فتطعم مكان كل يوم مسكينا كما عرفنا، إما طعاما مطبوخا أو غير مطبوخ. وجاءت رواية في أثر ابن عمر كذلك أثر ابن عباس فيها أنه لا قضاء عليها، لكن هذه الرواية ضعيفة شاذة. من يراجع طرق الحديث يجد أن أكثر الطرق في أثر ابن عمر وابن عباس ليس فيها نفي القضاء، بل فيها الإطعام فقط، أنها تطعم، وهو الذي روي في كتب السنة المشهورة سنن أبي داود وغيره. أما نفي القضاء فهذا يوجد عند الدارقطني وغيره، وأكثر الرواة لم يذكروا هذه الزيادة، فدل على أنها شاذة، بل هي منكرة لأنها تخالف أصلا عظيما من الأصول في باب الصيام، وهو أن الذي يحصل له عذر في رمضان وهذا العذر ينقطع فيجب عليه أن يقضي، وهذا متحقق في الحامل والمرضع. وكأن الإطعام والله أعلم من باب أنها أفطرت لأجل غيرها، فتكون الكفارة ليس مجرد القضاء، بل يكون هناك أمر زائد وهو الإطعام، والله أعلم. ثم بالنسبة للقضاء، يعني من عليه أيام من رمضان، فيجب عليه أن يقضي الأيام، والقضاء وقته موسع، يعني بعد رمضان يستطيع أن يقضي إلى رمضان القادم. والدليل على هذا قول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وهذا من أدبها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن القضاء يمكن أن يكون إلى شعبان، لو كان ممتدا لما قالت فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. ثم ينبغي أن نعلم الإخوة أن العلماء اتفقوا على أن من اختار يوما من الأيام فصامه بنية القضاء لا يجوز له أن يفطر بدون عذر. يعني بعض الناس إذا صام يوما ونوى أن يكون قضاء عن يوم من رمضان، ثم بدا له أن يفطر، عزمه صاحبه على غداء أو أحس بتعب خفيف فقال أفطر وأصوم يوما آخر بدله، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا اليوم لما دخلت في بنية القضاء أصبح واجبا عليك أن تتمه، لأنه واجب وليس مستحبا. نعم أنت في البداية تختار اليوم الذي يناسبك، عندك وقت موسع إلى رمضان القادم، لكن إذا اخترت يوما وشرعت فيه بنية القضاء لا يجوز لك أن تفطر إلا بعذر واضح، كما كنت في رمضان. تسأل نفسك إذا كنت في رمضان هل سأفطر هذا اليوم أو لا؟ فإذا كان المرض شديدا ويسوغ لك أن تفطر في رمضان أفطر في القضاء، أما إذا كان يعني الأمر يسيرا فلا يجوز لك أن تفطر في صيام القضاء. طيب، من أخر الصيام صيام القضاء حتى جاء رمضان الثاني بدون عذر، لو كان معذورا ليس عليه شيء، مثلا مريض أفطر من رمضان وامتد به المرض إلى رمضان الثاني وهو مريض ما يستطيع أن يصوم طول السنة، فهذا ليس عليه شيء، يقضي متى ما يعني يزول عنه المرض، حتى لو كان بعد رمضان الثاني أو الثالث، المهم يحسب هذه الأيام التي عليه ويقضيها متى ما يشفى. لكن إنسان أخر القضاء تهاونا، كل يوم يقول غدا سأقضي غدا سأقضي، حتى جاء رمضان الثاني وضاق عليه الوقت وما قضى، وهذا يحصل أحيانا للنساء، تؤخر القضاء والقضاء حتى بعد ذلك يعني، وهي تكون قد تمكنت من صيام بعض الأيام لكن فوتتها، ثم يأتي عليها رمضان الثاني وما قضت. فهذا عليه أولا أن يتوب إلى الله واستغفر الله، لأن الواجب أن يقضي قبل رمضان الثاني، ثم عليه أن يقضي هذه الأيام بعد رمضان الثاني، وعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. والدليل على هذا فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، هذا ثبت عن أكثر عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وهو يعني قول جماهير أهل العلم، أن من أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بدون عذر عليه القضاء مع الإطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكينا، والدليل على هذا فتاوى الصحابة رضي الله عنهم. نختم بهذه المسألة. طيب، لو أن إنسانا كان عليه قضاء من رمضان ومات قبل أن يقضي، ماذا عليه؟ إذا لم يتمكن من القضاء، مثل ما قلنا مريض كان في رمضان واستمر به المرض وبعد رمضان مات والمرض قد استمر به حتى موته، فهذا ليس عليه شيء لأنه ما تمكن من القضاء، ما استطاع أن يقضي أصلا، فهذا ليس عليه شيء. لكن لو أنه أخر القضاء، قال أنا سأقضي في شعبان، يجوز أن يؤخر، فمات قبل أن يأتي شعبان، فهذا على قول جمهور العلماء أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، يعني أهله يخرجون عنه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره من رمضان. والدليل على هذا أيضا فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، كما ثبت عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما، يعني فرق بين صيام الفرض وصيام النذر، فأفتى ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك عائشة أن من كان عليه صيام من رمضان فمات يطعم عنه عن كل يوم مسكين. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا كما قال الإمام أحمد هذا في النذر خاصة، بدليل فتاوى الصحابة. ابن عباس هو الذي روى الحديث وفي نفس الوقت أفتى بأن من كان عليه صيام من رمضان فيطعم عنه، بخلاف الذي عليه صيام نذر، لو نذر أن يصوم شهرا مثلا ومات قبل أن يتمكن، أو نعم تمكن من الصيام لكن مات وما صام، فهذا يصوم عنه وليه، هذا جائز، لأن صيام النذر مثل الدين، يعني مثل إنسان اقترض وهذا هو الذي أوجبه على نفسه، فيجوز أن يقضى عنه أن يصام عنه. أما صيام الفرض يعني الله تعالى هو الذي أوجبه على عباده، فهذا ما يدخل فيه يعني النيابة، ما ينوب أحد عن أحد فيه، فعليه على أهله أن يطعموا عنه عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. هذه بعض الأحكام المتعلقة بأهل الأعذار والقضاء وماذا عليهم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم نعم.
تصوم الفطر، تصوم الفريضة.
طيب، وهذا إن شاء الله سيأتينا في صيام التطوع، إحنا سنعقد دروسا لصيام التطوع. لكن يجوز للمرأة إن شاء الله أن تصوم 6 من شوال ثم بعد ذلك تصوم القضاء، هذا جائز. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه هذا على سبيل الغالب، وهذا لا مفهوم له كما يقول العلماء في مثل هذه الأحكام، لأن المطلوب أن يصوم 30 يوم مع 6 أيام حتى يحصل له أجر صيام سنة كاملة، يعني 360 يوم، لأن اليوم بعشرة، الحسنة بعشر أمثالها. فما دامت المرأة صامت 6 أيام من شوال ثم قضت متى ما يتيسر لها فهذا جائز، وهذا قول جمهور أهل العلم، لأن العلماء اختلفوا هل يجوز له أن يتطوع إذا كان في ذمته صيام فرض. هذه مسألة فيها خلاف، والذي عليه جماهير أهل العلم أنه يجوز له أن يتطوع، بدليل أثر عائشة رضي الله عنها أنها ما كانت تقضي إلا في شعبان، ويبعد كل البعد أن عائشة رضي الله عنها ما كانت تصوم أبدا شيء من التطوعات أبدا، تصوم الأثنين والخميس، تصوم 6 من شوال، تصوم يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم النفل، لكن يعني تؤخر القضاء إلى آخر حد. فإن شاء الله لا بأس، المرأة يجوز لها أن تصوم 6 من شوال ثم تقضي.
مش دائما يكون عندنا الجواب الأكيد،
نعم. احيانا
نعمل على غلبة الظن،
صحيح.
نعم، يعني بس
عشان موضوع المسألة، صحيح. هو يعني الإنسان في مثل هذه المسائل المشتبهة مثلا يعني ما يدري هل هذا المرض سيزيده يعني تعبا ومرضا، او يعني الصيام اقصد يعني يزيد المريض مرضا او يتعبه أو ممكن أن يتحمل، فالطبيب هنا يقدر ويعني يمشي على غالب الظن، يعني يجتهد ويمشي على غالب الظن، وسبحان الله يعني هو ما يهمل الأسباب الواضحة، وفي نفس الوقت يعني يفتح المجال للصائم، سبحان الله، الله تعالى يعين الصائم إذا يعني توكل على الله تعالى. و لكن الوقت نفسه إذا كان الأمر واضح نعم يعني يخبره.
بالنسبة لموضوع أن نفتح مجال الصيام، بعض المرضى أحيانا يصرون على الصيام.
إيه نعم.
فيعني نحن عادة في عندنا متابعة للمريض أثناء رمضان، إذا مريض كان في يعني على المنطقة الرمادية أنه هو لا منعرف رح ينضر أكيد ولا منعرف أنه هو سليم الصيام عليه، فعاد المريض أصر على الصيام.
إيه نعم. ممكن هذا طيب،
زمن الفطور والسحور، في بعض مراقبات الدورية التحاليل أثناء رمضان.
إيه نعم.
فكل مريض هو له
صحيح
خصوصية،
صحيح
مرضه هو في حالته الجسدية وحالته
صحيح
يعني الصحية، حتى حالته الدوائية. فعادة هذول المرضى نصح أن يجوا قبل رمضان عشان تظبيط أدويته،
أحسن صح،
ويجوا بعد الصيام بكم يوم نعمل أيضا بعض المتابعات.
هذا أحسن، نعم، يكون الصائم متواصل مع الأطباء مثلا قبل رمضان وبعد رمضان بيوم يومين، ينظر يعني في حالته كيف، ثم هو يعني إذا صام أصر على الصيام وصام، بل الإنسان نفسه بصيرة في النهاية إذا تعب مباشرة يفطر، يعني ما عليه ما يعني يشق على نفسه ويعاند نعم. ولا تلقوا بذلكم للتهلكة.
إيه وتوفى بعدها، فماذا على الأولياء أو يعني شو لازم يعملوا؟
كذلك الإطعام يطعموا عنه. إيه. إيه نعم. وطبعا هذا يختلف عن من أفطر بعذر لأن الإطعام من باب أن يرجى له أن يكفر عنه، لكن يعني لأن نفس التعمد الفطر في رمضان هذه كبيرة من كبائر، يعني إذا مات وما تاب إلى الله يعني هذا يعني أمره إلى الله تعالى، لكن يعني أيضا في الوقت نفسه يطعم عنه. إيه نعم، صيام التطوع أحسنت، يعني ما ذكرنا هذه الصورة، إذا صام صيام تطوع يجوز له أن يفطر يعني حتى لو كان بدون سبب، مثل ما في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة كان يعني عند عائشة فقالت أهدي لنا حيس، فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل صلى الله عليه وسلم. ف يعني كما جاء عن بعض السلف يروى في الأحاديث أن الصائم المتطوع أمير نفسه. نعم.